Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Müşahidin el-kiram, esselamu aleykum ve rahmetullah. İstikmalen liqaat elleti bedaenaha mundu yevmeyn. Ha nahnu fil juz'i el-thalith ve el-akhir min hada el-bernamej. Fenurahhibu mujaddeden bi zayfina el-kerim, semahati el-şeyh Abdülhalim el-Ghazi. Esselamu aleykum semahati el-şeyh.
Aleykum selam ve rahmetullah ya Muhammed Cevat.
الحقيقة هناك سؤال يعيش مع المنتظرين والمنتظرات في كل آن، وهذا السؤال نعيش معه صباحا ومساء. هل نحن في عصر قريب من ظهور الإمام أو لا؟
لا يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال بنحو قاطع. أعتقد أن هذا الأمر واضح لديكم جميعا. هناك مجموعة من الأمور لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع. بشكل مجمل أقول، أولا مسألة الظهور وما يرتبط بالمشروع المهدوي مسألة غيبية في أكثر أبعادها، وهي سرية في أبعادها الأرضية، فهي غيبية في أبعادها العلوية وسرية في أبعادها الأرضية. لا يعقل أن تكشف أسرار هذا المشروع بشكل علني، ولذا فإن ما ورد في آيات الكتاب الكريم أو ما ورد عن نبينا والعترة الطاهرة في هذا الشأن ورد بنحو إجمالي. الأمر الأول سرية الموضوع، وحينما يكون الموضوع سريا وموضوع بهذه الأهمية ستكون سريته عالية جدا، فأنى لنا أن نعرف تمام المعطيات. هذا أولا. وثانيا، ضاع الكثير من الحديث، وبضياع الكثير من الحديث ضاعت معطيات كثيرة، فحينما لا نمتلك كل المعطيات ستكون النتائج التي نصل إليها من خلال البحث ومن خلال الاستنتاج ليست دقيقة في أحسن أحوالها، إن لم تكن بعيدة عن الصواب تماما. وثالثا، ما وصل إلينا من المعطيات تعرض للتحريف والتصحيف، والتصحيف هو تحريف ليس متعمدا، مصطلح معروف بين أهل العلم. هناك تحريف، التحريف هو التغيير والتبديل المتعمد. وأما التصحيف فهو التغيير والتبديل غير المتعمد، يقع خطأ، يقع اشتباها لأسباب كثيرة، سرية الموضوع، عدم وصول المعطيات بشكل كامل، تعرض ما وصل إلينا من المعطيات للتحريف والتصحيف، ورابعا الأئمة خاطبونا بنحو عام وفقا لقانون المدارات، وقانون المدارات يقتضي أن يكون الخطاب مناسبا لزمان الخطاب ولمكانه وللمخاطبين. فحينما يتحدثون عن المعارك مثلا وعن الأسلحة، قطعا سيتحدثون عن المعارك وعن الأسلحة التي ستكون في مستقبل الأيام وفقا لما كان متعارفا عليه أيام حديثهم وأيام كلامهم. ونقطة أخرى ترتبط بموضوع إمام زماننا، من أن الأئمة نسجوا الأحاديث وفقا لمنظومة ولأسلوب عبروا عن من أن الشيعة تربى بالأماني. ونقطة أخرى، هناك من التفاصيل فيما يرتبط بالأسماء، بأسماء الأشخاص أو بأسماء البلدان أو ببعض المفردات الأخرى التي ترتبط بالموضوع، لا نملك لها تعريفا واضحا، هي مجهولة بالتمام والكمال بالنسبة لنا. ولذا أقول، ومن تجربة أنا مررت بها ومر بها الكثيرون، إن لم أقل مر بها جميع الذين ألفوا وتحدثوا عن إمام زماننا، خصوصا فيما يرتبط بعلائم الظهور وبوقت الظهور. هذا الموضوع إذا أردت أن أدخل في تفاصيله سيطول، لكنني بالإجمال سأقول لكم، سأذكر لكم مثالين بنحو مجمل، وأرجو ألا تسألوني عنهما، لأنكم إذا سألتموني عن هذين المثالين سيطول الحديث، سيطول الحديث. نترك الأسئلة حول هذين المثالين إلى مناسبة أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة، إذا ما أعدنا الكرة لبرنامج مثل هذا البرنامج، فسألوني عن هذين المثالين أو في ندوات أخرى مفتوحة، لأنني إذا أردت أن أتحدث عن هذين المثالين فسأحتاج إلى وقت طويل. وفي الحقيقة ما سيثار من أسئلة هي أسئلة مهمة، لكن لأن البرنامج ليس منعقدا لهذه النقطة بالذات، هذه نقطة فرعية. المثال الأول، أنا شخصيا منذ صغري سمعت هذا الكلام يتردد في الوسط المتدين الذي كنت جزءا منه، وبالتحديد بعد وفاة السيد محسن الحكيم سنة 1970، كنت صغيرا آنذاك، ولكنني أتردد على المساجد وعلى المجالس الحسينية والجو العائلي الذي أنتمي إليه ما هو ببعيد عن الجو الديني، يشكل جزءا من الواقع الديني. رجع الناس، أتحدث عن الشيعة في التقليد، إلى مرجعين معروفين في النجف، إلى السيد محمود الشاهرودي وإلى السيد أبو القاسم الخوئي. الناس رجعوا إلى هذين المرجعين رحمة الله عليهما. فدار الحديث حول السيد الخوئي، خصوصا بعدما توفي السيد الشاهرودي في مدة وجيزة لم تستمر مرجعيته كثيرا بعد وفاة السيد محسن الحكيم. في ظرف سنتين أو أقل توفي السيد الشاهرودي، فكثر السؤال عن أن السيد الخوئي إذا ما توفي المرجعية لمن. على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، وقلت من أنني لا أريد أن أتحدث عن الموضوع من جميع جهاته، فكان هذا الكلام يقال من أن مرجعية السيد الخوئي هي آخر مرجعية في النجف، وبعدها يظهر الإمام الحجة. والقضية لم تكن هكذا تقال، القضية لها أصل. أنا سألت شيخ زين العابدين النجفي، شيخ مهدي زين العابدين النجفي، مرة اجتمعت به في مجلس فسألته عن هذا الموضوع، صاحب كتاب بيان الأئمة، سألته عن التأريخ الذي أثبت فيه رواية بحسب ما ذكر في كتابه في الجزء الأول من أنه سمع من بعض من يثق هو بهم من أهل الخبرة من أنه قد قرأ في بعض كتب الغيبة حديثا عن المعصومين، من أن آخر مرجع في النجف هو سيد الخوئي، وبعد نهاية مرجعيته سيظهر الإمام الحجة. وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن، إذا أردت أن أدخل فيها أحتاج إلى وقت طويل. قلت هذه القضية يمكنكم أن تسألوني عنها بعد ذلك. فكان هذا المعنى يعيش في داخلي وفي داخل كثيرين، خصوصا وقد سمعت من أحد تلامذة السيد الخوئي في قم من أنه قد سأل السيد الخوئي والسيد الخوئي أجابه بالإيجاب، أكد الموضوع، أكد الموضوع لا من جهة الرواية، وإنما أكد الموضوع من أن أحدا قد التقى بالإمام الحجة، ومن أن الإمام الحجة أخبر هذا العالم الذي التقى به من أن آخر مرجع في النجف هو السيد الخوئي. القصة فيها كلام كثير. فكنت أنا وأمثالي ممن يهتمون بهذا الموضوع. قلت لكم قبل قليل سألت الشيخ زين العابدين عن تأريخ كتابته لهذه الرواية، متى كتبها في كتابه. هو الكتاب طبع سنة 1981 على ما أتذكر، سنة 81-82 طبع كتابه بيان الأئمة. أنا سألته قلت له هذه الرواية التي أنت ثبتتها في هذا الكتاب من أنها منقولة عن الأئمة المعصومين، من أن آخر مرجع في النجف هو السيد الخوئي، في أي تاريخ أنت أثبتت هذه الرواية ونقلتها وسمعت بها؟ فقال لي هذا الكلام أنا أثبته في بداية تأليفي للكتاب. متى ألف كتابه؟ ألف كتابه وبدأ يجمع المعلومات في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، يعني لم يكن الزمان زمانا لمرجعية السيد الخوئي، فإن مرجعية السيد الخوئي بدأت بعد وفاة السيد محسن الحكيم. كان شخصية معروفة السيد الخوئي على المستوى الحوزوي، يمكن أن نقول كان مرجعا حوزويا في أجواء الحوزة، أما في أجواء الشيعة عموما فإن الشيعة بنحو عام ما كانوا قد سمعوا باسمه. في الجو الحوزوي نعم السيد الخوئي كان شخصية لامعة معروفة مشهورة في النجف. هناك تفاصيل كثيرة في هذه المسألة وأنا سأعرض عنها. مرادي أن هذا الموضوع أثر في الكثيرين في رسم تصورهم عن ظهور الإمام. فهناك رواية بحسب ما نقل الشيخ مهدي زين العابدين نقلا عمن رآها، أنا ما قرأت هذه الرواية في كتاب مع أنني تتبعت الكتب التي ترتبط بشأن إمام زماننا، تتبعت المطبوعة منها والمخطوط، أنا ما رأيت هذه الرواية. ولكن هناك رواية أثبتها شيخ زين العابدين، وهناك لقاءات مع الإمام الحجة نقلت عن علماء معاصرين، مثلا عن الشيخ محمد الرازي كان حيا في الوقت الذي كنا في قم وهو من علماء قم المعروفين، وعن غيره وعن منامات وعن تفاصيل كثيرة وعن حسابات جفرية، من أن مرجعية السيد الخوئي هي آخر مرجعية في النجف. وجاءت مرجعية السيد الخوئي ومات السيد الخوئي ونسيت مرجعيته وجاءت بعده مرجعيات ولم يحدث شيء. ربما قد يقول قائل من أن هذه المعطيات لم تكن مستندة إلى روايات واضحة وصريحة، ما يرتبط بالسيد الخميني. كثيرون الذين تتبعوا الروايات التي ترتبط بالرايات السودي المقبلة من خراسان، وكثيرون الذين تتبعوا الروايات التي ترتبط بالسيد الخراساني وبالسيد الحسيني القادم من إيران أو الحسني، وأنا واحد منهم، أنا واحد من أولئك الذين يزعمون من أنهم من المتخصصين في هذا المجال. ووجدنا الكثير من القرائن التي دفعتنا أن نعتقد أن السيد الخميني سيبقى موجودا إلى عصر الظهور، وألفت كتب في ذلك، وتحدث المتحدثون، وأنا من جملتهم تحدثت في هذا الموضوع. قطعا لا على سبيل القطع، لا يستطيع أحد أن يتحدث على سبيل القطع واليقين، ولكننا جمعنا من الروايات والأحاديث من كتب الشيعة ومن كتب السنة، والموضوع فيه تفصيل. ومات السيد الخميني ومرت السنون، وهذه القضية لم تكن مستندة إلى أحلام فقط، هناك أحلام كثيرة، هناك حكايات عن لقاءات بالإمام الحجة، لكن هناك روايات كثيرة لا أقول من أنها قطعا تقصد هذا المعنى، لكنها يمكن أن تنطبق على تلك الفترة التي نحن فهمنا الروايات فيها من أنها تنطبق على السيد الخميني. فلذا القضية شائكة جدا، لا يستطيع أحد أن يتحدث بلسان قاطع ويقول من أن عصر الظهور هو هذا العصر. نحن عقيدتنا تملي علينا هذا، أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، وحين أقول إن عقيدتنا تملي علينا هذا لا يعني أن هذه العقيدة هي أمر تعبدي لا بد أن نتعبد بها. العقائد ما هي بأمور تعبدية؟ الجانب العقلي والوجداني وفقا لفهم منظومتنا العقائدية التي كثير منها مرتبط بالغيب، هذا هو منهج العترة الطاهرة، يجعلنا نستنتج عقائديا حقيقة هذا المضمون. هذه القضية ليست قضية تعبدية، أن نتوقع الفرج صباحا ومساء. قد يتصور البعض من أن هذه القضية هي قضية تعبدية، لأن الأئمة قالوا لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء. القضية ما هي تعبدية أبدا، هذه قضية هي جزء من منظومتنا العقائدية، ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة. عقيدتنا تملي علينا هذا المعنى، من أننا نتوقع الفرج صباحا ومساء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الأئمة نظموا الأحاديث التي ترتبط بموضوع الظهور، نظموها بطريقة يمكن أن يجد الباحث انطباقا لها في كل عصر، وهذا هو أسلوب التربية بالأمان. لكننا لا نستطيع أن نقطع بهذا. الأمل هو الذي يحركنا باتجاه هذا الموضوع، العقيدة تملي علينا حركة فكرية أشرت إليها قبل قليل من أننا نتوقع الفرج صباحا ومساء، وهناك واقع على الأرض، وعندنا مجموعة من المعطيات لا أقول إنها كاملة أبدا، لكننا إذا ألقينا النظرة على هذه المعطيات تشعرنا بأن الظهور قريب إن شاء الله تعالى. هكذا نأمل ونحن لا نعلم الغيب. سأخذ صورة إجمالية مما جاء في أحاديث النبي والعترة الطاهرة. قطعا هناك من الأحاديث والروايات ما أخبرنا عن أحوال العالم عموما، لا أريد أن أتناولها لأن الحديث سيطول. وهناك من الأحاديث ما تناول منطقة الظهور، وهي المنطقة التي تظهر فيها علامات الظهور واضحة وتبدأ الإرهاصات جلية في هذه المنطقة، وتتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية. ومنطقة الظهور بحسب الجغرافيا المعاصرة العراق، إيران، تركيا، بلاد الشام أعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر، الجزيرة العربية بما فيها في الجغرافيا المعاصرة السعودية، اليمن، عمان ودول الخليج. هذه المنطقة هي منطقة الظهور، هنا تحدث العلامات بشكل واضح، هنا تحدث الإرهاصات بشكل واضح، وهنا تتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية. المركز في كل هذا العراق، مركز الإمام، عاصمة الإمام، حركة الأحداث المزدحمة ستكون في العراق وفي هذه الدول المجاورة للعراق التي أشرت إليها وأطلقت عليها هذا العنوان منطقة الظهور. إذا أردت أن ألقي نظرة إجمالية على هذه المنطقة وعلى ما يجري فيها، يمكنني أن أقول أن شيئا كبيرا وكثيرا مما جاء في الأحاديث الشريفة التي تخبر عن أوضاع هذه المنطقة في الزمن القريب من ظهور الإمام، فما يجري من الحوادث والأحداث هو كالذي تحدثت عنه الروايات. لا أقول هو أبدا، لا أريد أن أكرر الأخطاء السابقة التي وقعت فيها أنا ووقع فيها غيري ممن ألف أو تحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولذا أترك الحديث مفتوحا للاحتمالات. أنا سأخبركم بنحو مجمل وأنتم احكموا بأنفسكم. أنتم أو الذين يتابعون هذا الحديث. أنا لا أريد أن أصدر حكما، وإنما حالي كحالكم وكحال الذين يتابعون حديثي. نقرأ في الروايات والأحاديث، سأشير إلى المضامين الواضحة المتكررة، لن أتحدث عن المضامين غير الواضحة، وباعتبار أن الحديث موجز والبرنامج برنامج تلفزيوني محدود. الحديث يبدأ من هنا، من أن الحكم يكون في العراق حكما عباسيا في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. السؤال هنا، إننا نفترض أننا في زمن قريب من ظهور الإمام، لا نملك دليلا على ذلك. السؤال هنا، هل أن الحكم الحالي في العراق هو حكم عباسي؟ فإننا كنا نقول من أن الحكم الصدامي هو حكم عباسي، ليس جزافا، باعتبار أن حكومة عبد السلام عارف الذي حكم العراق بعد عبد الكريم قاسم نفسها الأموي كان واضحا جدا. فالروايات حدثتنا عن حكم أموي في العراق يأتي بعده حكم عباسي. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، بشكل مجمل سأمر على المطالب. هل الحكم الآن في العراق هو حكم عباسي؟ لا نملك دليلا على ذلك. هناك من يقول، لكننا لا نملك دليلا على ذلك. قد تسألني، ألا يحتمل أن يكون الحكم الحالي حكما عباسيا؟ أقول نعم، يمكن هذا، لكننا لا نملك دليلا على ذلك. هناك تشابه واضح بين الحكم الحالي في العراق وبين الحكم العباسي، لكننا لا نملك دليلا على أن الروايات التي تحدثت عن حكم عباسي في زمن قريب من ظهور الإمام إنها تتحدث عن هذا الحكم. فالحكومات تتشابه فيما بينها، لكن السؤال هنا، ما هو وجه التشابه بين الحكم الحالي وبين الحكم العباسي؟ وجه التشابه أن الحكم العباسي لا هو بحكم ديني ولا هو بحكم غير ديني. العباسيون ليس لهم مذهب، لا يستطيع أحد أن يصنف العباسيين على مذهب من المذاهب. إذا افترضنا أن مذهبا يقال له مذهب أهل البيت، إذا افترضنا هذا الكلام مثل ما هو شائع، وإلا الدين واحد هو دين أهل البيت، والناس البقية لهم أديانهم التي سميت بالمذاهب. لكن إذا افترضنا أن مذهبا كبقية المذاهب يقال له مذهب أهل البيت، فهل كان العباسيون على هذا المذهب؟ الجواب كلا. هل العباسيون على مذهب مالك مثلا؟ العباسيون هم الذين صنعوا لمالك مذهبه. الحكاية طويلة. العباسيون ليس لهم مذهب، لا نستطيع أن نصنف العباسيين على مذهب. العباسيون ما كان حكمهم دينيا، ولكنهم يرفعون الشعارات الدينية. العباسيون أيدهم رجال الدين ممن لا يتفقون معهم في الطريقة والمعتقد. على سبيل المثال، فمالك إمام المذهب المالكي أيد الحكم العباسي، ولكن السؤال هنا هل أن الدوانيق مثلا الذي أوجد لمالك مكانة كبيرة بين الناس هل كان مالكيا؟ لم يكن الدوانيق مالكيا. هل كان ولده الذي عرف بالمهدي هل كان مالكيا؟ لم يكن ولده المهدي مالكيا. والدوانيق سمى ولده بالمهدي لتضييع الأمور على الناس، ووضعوا الأحاديث من أن المهدي عن النبي، من أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فالدوانيق كان اسمه عبد الله، وسمى ولده محمد المهدي، ولقب نفسه بالمنصور لأن المنصور في الأحاديث هو في جملة الشخصيات التي تمهد للمهدي. الحكاية طويلة، لا أريد أن أخوض في هذا. حتى الكتاب الذي طلب من مالك أن يؤلفه ماذا سماه؟ هذه التسمية من العباسيين، سمي الكتاب بأي اسم؟ بالموطأ، وهذا العنوان أخذ من عنوان الموطئين الذين يوطئون للمهدي. هذا موضوع معقد، أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيله، لكن الحكم العباسي من هذه الجهة يشبه الحكم الحالي، فإن الحكم الحالي لا هو بحكم إسلامي ولا هو بحكم ليس إسلامي. حتى الأحزاب الحاكمة، على سبيل المثال حزب الدعوة الإسلامية يتبنى فكرة إسلام بلا مذاهب، الفكرة التي يتبناها حسن البنا، وهذه الفكرة هي التي أسس عليها فكر حزب الدعوة الإسلامي. الأحزاب الإسلامية تؤمن بهذا المنطق، والأحزاب الأخرى تدعو إلى الوحدة الإسلامية. لا نستطيع أن نشخص مذهبا حقيقيا لا على لسان الادعاء لهذا الواقع الموجود. من جهة يمكن أن يقال إن الإسلاميين يحكمون، ومن جهة لا وجود للإسلام، من جهة يمكن أن يقال إن الشيعة يحكمون، ومن جهة أخرى نفس الذين يقال لهم شيعة هم الذين يحاربون الشعائر الشيعية. ظاهرة واضحة جداً، الفساد المالي والأخلاقي. إذا رجعنا إلى كتب التاريخ، وليس بالضرورة أن ما جاء في كتب التاريخ أن يكون صدقا كله أو أن يكون كذبا كله. هناك أشياء ذكرت كما هي لأن تحريفها لا ينتفع منه السلاطين والحكام، وهناك أشياء حرفت لأن تحريفها يعود بالمنفعة على الحكام والسلاطين والأقوياء. هكذا كتب التاريخ. لو رجعنا بشكل إجمالي إلى كتب التاريخ وقارنا بين الحكم العباسي والأموي، في الحكم الأموي ما كان هناك من فساد مالي واضح لدى موظفي الدولة. الحكم الأموي كان حكما ظالما فاسدا، لكن القوانين كانت صارمة. اقرأوا كتب التاريخ. في تاريخ العباسيين على طول الخط دائما هناك إقالات للوزراء وإقالات للقضاة بسبب الفساد المالي، فساد مالي منتشر على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى الصغار، حتى على مستوى العسس، على مستوى الحرس الليلي الذي يدور في الأزقة والشوارع، فساد على مستوى عوائل المسؤولين. كتب التاريخ مشحونة بهذا. وقضية أخرى، الرواتب ما كانت تصل كاملة إلى الموظفين والعمال في العصر العباسي، بينما في العصر الأموي كانت تصل الرواتب بشكل دقيق. وفي مقاطع زمانية طويلة كان الجيش العباسي لا يستلم راتبا، لا تعطى لهم الرواتب، فيلجؤون إلى سلب الناس. أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار الجيش العباسي عند هجوم هولاكو على بغداد لأنهم لا كانوا يملكون أسلحة تتناسب مع المعركة، وما كانوا يستلمون رواتب، فكانوا في حالة نفسية مهزوزة جدا. كتب التاريخ مشحونة بهذا الكلام. لو كان الحديث عن هذه القضية بإمكاني أن أحدثكم في تفاصيل كثيرة، يمكنكم أن تعودوا إلى كتب التاريخ وأن تقارنوا بين العصر العباسي وبين العصر الأموي، وأن تقارنوا بين الذي يجري في العراق في زماننا هذا وبين ما كان عليه الحكم العباسي. لكن هذا الكلام ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. التشابه في الفساد والظلم بين الحكومات موجود على طول التاريخ، لا يعني أن الحالة في العراق هي الحالة اليتيمة الوحيدة التي تشابه الحكم العباسي، ولكن هذه صورة من جملة الصور التي تتحدث عن واقع العراقي في الزمن القريب من ظهور الإمام، وهذا كله في حد الاحتمال. القضية كلها في حد الاحتمال، لا نملك دليلا قطعيا على أن نقول من أن الحكم في العراق هو هذا الذي تحدثت عنه الروايات، من أنه الحكم العباسي الذي يسبق عصر الظهور ويبقى موجودا إلى عصر الظهور. الروايات حدثتنا عن الحكم العباسي في آخر الزمان من أنه حكم ضعيف لا يستطيع أن يتسلط على الأمور بشكل كامل، وهذا الحال موجود في العراق. لكن لا يعني أن هذه الحالة هي الحالة اليتيمة التي كانت في تاريخ العراق. ما هو التاريخ مشحون بمثل هذه الوقائع والأحداث. فهناك حكم عباسي في العراق حكم ضعيف، ولذا الخراساني سيدخل العراق من دون استئذان، والسفياني سيدخل العراق من دون استئذان، واليماني سيدخل العراق من دون استئذان، والأتراك سيدخلون العراق من دون استئذان. الروايات هكذا تقول. هذا الوضع الذي تحدثت عنه الروايات هو أشبه ما يكون بالوضع القائم، لكنني مع ذلك أصر على أن القضية في حد الاحتمال، فأنا لا أريد أن أكرر أخطاء سابقة وقعت مني أو من غيري في تفسيري ما جاء في الروايات والأحاديث. الروايات تخبرنا من أن الأكراد سيسيطرون على بغداد، وما يجري الآن يمكن أن يكون قريبا من هذا المعنى. هناك حكم عباسي، هناك سيطرة للأكراد على بغداد بشكل واضح، لم تعرف عبر تاريخ العراق، أو على الأقل عبر التاريخ الحديث لم تعرف للأكراد سيطرة مثلما يسيطرون الأكراد في وقتنا المعاصر. أنا لا أقطع بتطبيق هذه المعاني، وإنما أقول حينما أقرأ الروايات والأحاديث التي تحدثنا عن أوضاع منطقة الظهور فإنني أجد هذه المضامين. وأنا قلت لكم الأمر راجع إليكم، أنا حالي كحالكم، غاية الأمر أنا أجمع لكم المعلومات. فحكم عباسي، هناك وجه للمشابهة، لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الحكم هو حكم عباسي، ولكن هناك مشابهة في العديد من الجهات بين الحكم الحالي في العراق وبين الحكم العباسي. حتى في تأييد المرجعية لهذا الحكم، فإن المرجعية في النجف. ما كانت الأحزاب الشيعية تعترف بها، حزب الدعوة أصلا لا يعترف بالمرجعية، له مرجعيته الخاصة به. مرجع حزب الدعوة حينما دخلوا إلى العراق هو السيد محمد حسين فضل الله، فلماذا لم يرجعوا إلى مرجعهم؟ لأنه لا تأثير له على الجو في العراق. السيد باقر الحكيم أعلن مرجعيته، ولكن حين جاءوا إلى العراق ما وجدوا لهم تأثيرا، ليس فقط حزب الدعوة وليس فقط سيد باقر الحكيم وبقية العناوين، ما وجدوا لهم تأثيرا في العراق، ووجدوا الشارع بشكل عام وجدوه شارعا صدريا، أتباع السيد محمد الصدر، فماذا يصنعون؟ فألقوا نفسهم في أحضان المرجعية في النجف التي كانوا يستهزئون بها ويضحكون عليها حينما كنا في إيران. بحثا عن الشرعية، فالعلماء الذين أيدوهم من اتجاه آخر بالضبط كما هو الحال في تأييد مالك وغير مالك الذين هم من اتجاه آخر غير الاتجاه العباسي، اتجاهات مختلفة. المرجعية في وقت العباسيين كانت تختلف في مذاقها وفي اتجاهها عن العباسيين أنفسهم، عن أصحاب الحكم الجديد، القضية هي هي. هناك تفاصيل كثيرة لا أريد أن أخوض فيها، أنتقل إلى نقطة أخرى. حال الشيعة في العراق، الروايات تحدثنا من أن الشيعة في العراق وفي غير العراق، ولكن التركيز على العراق، من أن الشيعة في العراق ستختلف فيما بينها اختلافا كبيرا، يدفل بعضهم في وجوه بعض، يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، إلى بقية التفاصيل التي تتحدث عن اختلاف شديد وواضح. والروايات تخبرنا عن كثرة دماء تسفك في العراق بسبب ومن دون سبب، وعن موت منتشر، وعن خوف لا قرار له. وهذه المعاني تتجلى أمامنا بشكل واضح، والروايات تخبرنا عن دجالين ترتفع أصواتهم في العراق. والدجالون في العراق على نوعين: دجال صوته صوت مباشر يدعي أنه الإمام المهدي، مثل ما هو الحال في شخص تحدثت عنه في برامج سابقة، كمال الموسوي، ومثل ما هو الحال في أحمد إسماعيل الذي يقال عنه اليماني، وتفاصيل أخرى لمجموعات ولشخصيات أخرى. هناك دجالون حالهم في الدجل واضح صريح، وهناك دجالون حدثتنا عنهم الروايات من أنهم أشد خطرا من الدجال نفسه، من الدجال الأعور على الشيعة. لماذا؟ لأنهم يوالون أعداء أهل البيت ويعادون أولياء أهل البيت، فإذا ما حدث هذا فقد اختلط الحق بالباطل، فلا تتميز الأمور. فهناك دجالون وهم الذين يتبنون الفكر الناصبي ويلبسون على الناس، وهم الذين تحدثت عنهم الروايات من مراجع التقليد الذين وصفتهم الأحاديث من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة كما يقول إمامنا الصادق، وأضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا كما يقول صادق العترة، وهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الروايات هذه وصفت الكثرة من مراجع التقليد بهذا الوصف، ومدحت القلة من مراجع التقليد عند الشيعة من الذين لا يتصفون بهذه الأوصاف. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، وإنما مررت عليها إجمالا. فهناك الدجالون، وهناك الفكر البتري. الفكر البتري هو الفكر الذي ينتمي بجهة من جهاته إلى التشيع، وينتمي بجهة أخرى إلى الفكر الناصبي. أساسا هذه التسمية، أولئك الذين دخلوا على الإمام الباقر، مجموعة من الشخصيات العلمية والدينية في عصره، وقالوا من أننا نوالي عليا ومن أنهم يوالون أبا بكر وعمر ويبرؤون من أعدائهما، من أعداء أبي بكر وعمر. فكان زيد جالسا بجنب الإمام الباقر فقال إنكم بترتم أمرنا، إنكم تعادون فاطمة حينما تقولون من أننا نوالي أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهما، فإن فاطمة كانت عدوة لهما، بترتم أمرنا. فأطلق عليهم هذا الوصف. فوصف البترية هو وصف لواقع فكري ينتمي إلى التشيع من جهة، وينتمي إلى الفكر الناصب من جهة أخرى، بالضبط كهذا الذي قال لأمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا الذي كان من قتلة فاطمة، قال أما إنك لأعور. الفكر البتري هو الفكر الأعور، أوضح مصادقه وهذا الفكر الذي ينتشر في الواقع الشيعي. هذا المنهج الشافعي المعتزلي، وهذا الفكر الصوفي والفكر القطبي. فأحزابنا السياسية قطبية، ومؤسستنا الدينية الشيعية في النجف شافعية معتزلية في فكرها، وعرفاؤنا صوفيون ينتمون إلى ابن عربي، مثقفون ومفكرون ينتمون إلى سيد قطب. هذا هو الواقع الشيعي، هذا هو الفكر البتري. منابر الحسين، كبار خطبائنا يفسرون القرآن وفقا لتفسير الفخر الرازي والطبري والقرطبي وسيد قطب. فضائياتنا كذلك، المكتبة الشيعية مشحونة بالتشكيك في فكر آل محمد. هذا هو الفكر البتري. الروايات تخبرنا من أن الفكر البتري هو الذي سيهيمن على النجف. الدليل ما هو؟ الروايات الكثيرة التي تخبرنا عن أن فقهاء النجف بقضهم وقضيضهم، وأن العمائم في النجف من القراء والفقهاء بقضهم وقضيضهم سيخرجون لقتال الإمام الحجة وسيبيدهم عن آخرهم، وقبل ذلك يبايعون السفياني ويناصرونه، وشيعة العراق تتبعه. هذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة. قد يقول قائل يمكن أن يتغير هذا الواقع، يمكن للأمة أن تغير واقعها، موضوعنا ليس هنا. الأمر هو هو، إذا أردنا أن ننظر إلى المنطقة المحيطة بالعراق، الروايات تخبرنا عن حكم شيعي في إيران، وتخبرنا في الوقت نفسه عن اختلاف فكري كبير داخل إيران، وبوادر هذا واضحة جدا. لكن الروايات تخبرنا عن أن الحكم الشيعي سيبقى موجودا إلى عصر الظهور، وسيكون للإيرانيين وللحكم الشيعي في إيران سيكون هناك دور واضح كبير في المشروع المهدوي. الحديث عن تركيا وعن دورها المتحفز لنصرة السفياني واضح هذا في الروايات، وعن دخول جيش الأتراك إلى العراق وإلى الشام واضح هذا في الروايات. أنا لا أتحدث عن هذا الدخول المحدود، أقول إن ساحة قريبة في أوصافها مما تحدثنا عنه الروايات. فتنة الشام بشكل عام وفتنة سوريا بشكل خاص، وتفاصيل هذه الفتنة ورايات داعش السوداء تحدثت عنها الروايات. فتنة اليمن وما جاء من روايات تتحدث عن الحجاز إلى وقتنا هذا لم تظهر العلامات واضحة في الحجاز، ولكن بشكل عام إذا أردنا أن نذهب إلى مصر، إذا أردنا أن ننظر إلى اليهود وقوتهم، تفاصيل كثيرة أنا لا أريد أن أخوض فيها. إذا ما نظرنا إلى كل هذه التفاصيل، ما يجري على الأرض فيه شبه كبير. أنا لا أقول من أن هذه الروايات ومن أن هذه الأحاديث هي الآن تنطبق على أرض الواقع أبدا، حتى فيما بيني وبين نفسي لا أقول هذا الكلام للإعلام، حتى فيما بيني وبين نفسي أنا لا أقول إن هذه الروايات تنطبق انطباقا حقيقيا كاملا، لكنني إذا جمعتها وهي روايات كثيرة وهناك مطالب كثيرة أنا ما ذكرتها طلبا للاختصار، فعندكم أسئلة أخرى، لأنني إذا بقيت أتحدث في هذا الموضوع فهذا الموضوع قد يحتاج إلى ساعات من الحديث. هذه النتف التي أخذتها من هنا ومن هناك، ويوجد الكثير غيرها في الروايات من الصور التي حدثتنا عنها الأحاديث، تكاد الحقائق على أرض الواقع أن تكون شبيهة وشبيهة جدا لما جاء في مضامين الروايات. فإذا نظرنا إلى هذا الموضوع بهذه الرؤية يمكننا أن نقول من أن الخارطة السياسية والجغرافية والاجتماعية والعقائدية كأنها تتشكل شيئا فشيئا لزمن قريب من وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه.
سماحة الشيخ، أشرتم إلى شخص كمال الموسوي، فأين وصلت حكايته؟ وهل لا زال يدعي أنه الإمام الحجة والأمر ليس كذلك؟
أعتقد أنني تحدثت في برامج سابقة عبر شاشة قناة القمر الفضائية، خصوصا في برنامج سؤالك على شاشة القمر، تحدثت أكثر من مرة عن هذا الشخص، وقلت من أنه ادعى أنه هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أعيد الكلام السابق الذي ذكرته، يمكن للذي يريد أن يعرف التفاصيل أن يعود إلى الشبكة العنكبوتية وسيجد المعلومات المفصلة. لكنني سأجيب على سؤالك. الرجل هذا ادعى من أنه صاحب الزمان، وحين واجهته في جمع من الناس قاعة كبيرة مشحونة بالناس وكثير من أقربائه وأفراد أسرته كانوا موجودين، وواجهته بالحقائق مما اضطره إلى أن يقف أمام الناس، وهذا كله مسجل وتوجد فيديوهات. فوقف أمام الناس وصعد على الستيج وأعلن توبته واعتذاره واعترف من أنه كان يدعي هذا الادعاء بشكل صريح أمام الناس، قاعة كبيرة في فندق مشحونة بالناس، لا أدري كم العدد ولكن القاعة كانت مشحونة بالناس، وأعلن توبته. وأنا قلت له إذا كنت فعلا تريد التوبة فأنا أساعدك، أنا أعينك في هذا، أية مساعدة يمكنني أن أقدمها لك فأنا سوف لن أتردد في تقديمها، سأكون معك. في الحقيقة فيما بيني وبين نفسي أنا لست مصدقا توبته إلى حد بعيد، ولكننا نتعامل مع هذه الأمور وفقا للموازين الشرعية. فإنسان مخطئ يعترف بخطئه أمام الناس ويظهر التوبة ويظهر الندم على الأقل بلسانه، لا أستطيع أنا ولا غيري أن أقول له من أنك تكذب. قد تسألني لماذا فيما بينك وبين نفسك لست مطمئنا لصدقه لما أعرفه عن هذه الفرق والمجموعات وعن تأريخها؟ فالرجل خطابي وأنشأ مجموعة خطابية، ولا أريد الحديث هنا عن الخطابية اللعينة البغيضة النجسة، لا أريد الحديث عنها. خلاصة الكلام، فأنا أخذت من بعيد أتابع الأوضاع حتى ثبت عندي بشكل قاطع من أن الرجل لا زال إلى هذه اللحظة يدعي أنه هو الإمام المهدي إلى هذه اللحظة. ولذا قبل فترة وجيزة بعد أن تأكدت من الموضوع جمعته مع أقربائه، ولده كان حاضرا وأصهاره الثلاثة كانوا حاضرين وأقرباؤه من أبناء عمومتي كانوا حضارا ومجموعة من الأشخاص الذين يعرفونه، وأنا الذي اخترت المكان، اخترت قاعة في فندق من الفنادق كي لا يكون المكان منسوبا إلي. وقلت له هذا هو الشارع الرئيسي وهذا فندق عام، المكان ليس بمكاني، وإنما أنا اخترت هذا المكان، فنحن في بلد حر، أنا سأقول وأنت إذا عندك شيء من القول فقل، فلا أنا أملك هذا المكان وليس لي من سلطة دينية ولا قانونية عليك، ونحن نعيش في لندن في بلاد حرة، بإمكان الإنسان أن يعتقد ما يعتقد وأن يقول ما يقول، وأنا لا أملك سلطة عليك، إذا كان لي من سلطة فهي سلطة الحق والصدق، سأقول ما عندي وأنت إذا عندك شيء من الكلام فقل لي، فإني قد تعهدت لك بأن أساعدك ولكنك كاذب، أنت بقيت على ادعائك والأدلة كذا وكذا، حتى أنني أسمعته تسجيلا صوتيا له وأقر أمام الناس هذا هو صوته ولا يستطيع أن ينكره لأنه كان تسجيلا واضحا جدا. كلام طويل، أنا لا أريد أن أحدثك أو أن أثقل على المشاهدين بما جرى في تلك الجلسة. الخلاصة أمام أفراد أسرته وأقربائه قلت له من أنك تدعي إلى هذه اللحظة أنك الإمام المهدي وما استطاع أن يرد على هذا لقوة الأدلة التي طرحتها، ما أجابني بكلمة واحدة، ولذا بشكل واضح أمام الجميع وأمام أسرته وأمامه قلت له إني أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن والحسين وإلى الأئمة المعصومين، أبرأ إلى الإمام الحجة منك وليس من أقوالك، فإن البراءة من الشخص لا تجوز إذا كان الشخص شيعيا، فأنا لا أعتقد بشيعية هذا الرجل، هذا رجل خطابي وكذاب ويدعي أنه الإمام المهدي، وادعاؤه من دون شبهة، ليس عنده من شبهة وإنما هكذا يدعي كذبا. حين أقول ادعاؤه من دون شبهة فهو لا يملك حتى مناما يحكيه للآخرين على أنه هو الإمام المهدي. الحكاية فيها تفصيل كثير، فقلت له وبمسمع ومرأى منه شخصيا ومن الجميع إني أبرأ إلى الله وإلى الإمام الحجة منك ومما تقول وألعنك، وقلت له صريحا ألا لعنة الله عليك يا كمال ابن فهد، وكررت هذا الكلام وقلت لهم إذا عندكم كلام قولوا لي، أنتم الجميع، أنت تكلم الباقون تكلموا، وانتهى المجلس بهذه الطريقة. فأنا أعلن في هذه اللحظة مثل ما أعلنت بمرأى ومسمع منه وليس في مكان بعيد ومخفي أمامه وأمام أسرته وأمام الناس الحضار، وما كان عددهم قليلا، وكل هذا مسجل فيديو، كل هذا الحديث الذي ذكرته لكم الكاميرات كانت تشتغل وأنا أتحدث، مسجل فيديو تسجيلا كاملا، فأنا أبرأ إلى الإمام الحجة من وألعنه لأنه كذاب مدع وإلى هذه اللحظة يدعي أنه هو الإمام المهدي. هذه القضية أنا متأكد منها 100%. إذا كان هذا الجواب يكفي وإذا كان هناك من سؤال أو من تعليق فكل سم.
عندي سؤال سمحت الشيخ، من خلال متابعتي لبرامجكم وجد بني سؤال، وهو أنه جنابكم دائما من خلال أحاديثكم تشيرون إلى مسألة صحة أحاديثكم وصحة منهج للطرحوب، ونفس الوقت تنتقدون دائما الجهة المقابلة اللي هي المؤسسة الدينية، وتقولون أنهم المؤسسة الدينية بعيدة كل البعد عن منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن هنا أنا شلون نعرف أنه صحة كلامكم، من ما هو الدليل على صحة كلامكم وشو الدليل على عدم صحة كلام الجهة المقابلة؟
هي هذه قضية نسبية لا يستطيع متحدث أن يتحدث بلسان الإطلاق. من الآخر، في الحقيقة أنا لا أعتقد بصحة منهجي، وإنما أقول بحسب ما أظن أن هذا المنهج الذي أتحدث عن هو أقرب إلى منهج الكتاب والعترة من المناهج الأخرى، فأنا لا أقول بصحته، أنا لا أعتقد بصحة منهجي، وإنما أقول هذا المنهج بالقياس إلى بقية المناهج هو أقرب إلى منهج الكتاب والعترة. المنهج الصحيح هو واحد، هو منهج الكتاب والعترة، وأنا أحاول أن أكون قريبا من هذا المنهج. لكن في بعض الأحيان التعابير قد لا تكون دقيقة، لأننا تعودنا في أجوائنا الدينية خطاباتنا ليست دقيقة. هذه قضية واضحة في الجو الديني بشكل عام السني أو الشيعي، فحينما نمدح شيئا نمدح من دون دقة في الكلام، وحينما نقدح في شيء نقدح من دون دقة في الكلام. هكذا صارت السليقة، إلا إذا التفت إلى حديثي، وأنا لا أستطيع أن أكون ملتفتا إلى تفاصيل حديثي في كل لحظة، خصوصا وأنا أتحدث كثيرا أمام الكاميرات أو أمام الجمهور. فهناك من الأمور الكثيرة التي ستشغلني وتحول فيما بيني وبين التدقيق في كل صغيرة وكبيرة. بالدقة أنا لا أعتقد بصحة منهجي أبدا، أنا أعتقد بصحة منهج واحد هو منهج الكتاب والعترة. أين أنا من هذا المنهج؟ أنا أزعم أنني أقرب من المناهج الأخرى إلى منهج الكتاب والعترة التي أعرفها، فأنا لا أقول من أنني على منهج الكتاب والعترة بالدقة الكاملة، والله لا أعتقد هذا في نفسي، أنا لا أعتقد في نفسي، حتى فيما بيني وبين نفسي لا أعتقد ذلك. لكن التعابير قد لا تكون دقيقة حينما نتكلم. عدم الدقة في التعابير منشأها بدوي، نحن ثقافتنا بدوية في جذورها، الثقافة العربية. البدوي لا يكون دقيقا. الآن من منكم درس في الجامعات الغربية، الأستاذ الجامعي الغربي في الجامعة الغربية حين يطرح موضوعا، حتى إذا طرح موضوعا اجتماعيا، مثلا الموضوعات الاجتماعية موضوعات مطاطة، لكنه حين يتحدث يتحدث بالأرقام. أساسا لأن العقل اليوناني الذي هو الجذر في العقل الغربي كان عقلا دقيقا، ليس كالعقل البدوي. السبب أن البدوي يعيش في بيئة مفتوحة لا توجد فيها تفاصيل دقيقة، ويعيش في بيئة ألوانها محدودة، فلا يحتاج إلى دقة في الوصف. ولذا حينما يصف البدوي لا يكون دقيقا في وصف الألوان. حتى في لغتنا العربية أسماء الألوان محدودة قليلة، أكثر أسماء الألوان الموجودة الآن ما هي بعربية، لأن أسماء الألوان في اللغة العربية البدوية محدودة. مفردات الحياة عند البدوي محدودة، وهذا هو الذي يجعل البدوية ليس دقيقا. وهذه قضية تنتقل في الجينات. أنا لا أريد أن أحلل هذا الموضوع، أقول من أن التعابير لا تكون دقيقة في أغلب الأحيان، لكنني إذا أردت أن أحدثك بكلام دقيق إنني لا أعتقد بصحة منهجي، أنا أعتقد بصحة منهج الكتاب والعترة، أنا أحاول أن أكون قريبا من هذا المنهج، هكذا أزعم. ما هي طريقتي؟ أن أجعل كل مفرداتي مأخوذة من ثقافة الكتاب والعترة، فحين أقارن هذا المنهج بمنهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي أكثر مفرداتها من المخالفين، فإنني أقول إن منهجي أقرب من منهجهم إلى منهج الكتاب والعترة. أنت كيف تعرف جذور هذا المنهج؟ من خلال المفردات، من خلال أصول التفكير، من خلال البديهيات، من خلال القواعد التي تتحرك فيها المفاهيم والموضوعات. أزعم أنني أخذ كل هذا قطعا بحسب الممكن وبحسب الإطلاع المحدود من ثقافة الكتاب والعترة، حين أقارن هذا بالمنهج الذي عليه مراجعنا فإنني أجد أن منهج المراجع مشبع بالفكر الناصبي. من هنا أقول هذا بالشكل الإجمالي. أما إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل، إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل أحدثك عن الخطوط العامة للجانب الفكري الذي أتبناه. إنني أتمسك تمسكا شديدا ووثيقا، وليس اليوم وإنما منذ بداياتي، أتمسك تمسكا شديدا ووثيقا بمنظومة الأدعية والزيارات. وأعتقد أن الذي يتابع برامجي يعرف مدى اطلاعي الواسع في هذا الجانب ومدى تدقيقي في تفاصيل الأدعية والزيارات، فإنني أعدها الكنز الذي لا مثيل له في معارف الكتاب والعترة. لا أريد أن أحدثك عن هذه المنظومة العظيمة والمتسعة والمشتملة على عميق المعاني، فهذا باب وسيع وساحة فسيحة جدا، والمقام مقام إيجاز واختصار. منظومة الأدعية والزيارات مصدر رئيس وأساسي بالنسبة لي. اذهب إلى منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إلى منهج مراجع الشيعة، فإنهم يضعون هذه المنظومة جانبا لا علاقة لهم بها، وإذا ما أرادوا أن يتعاملوا معها لا يعرفون من أسرارها شيئا ويخطئون في التعامل معها، أساسا لا يعبؤون بها. العنوان الآخر: مجموعة الأحاديث التفسيرية. إنني أعتمد اعتمادا رئيسا في فهم القرآن على مجاميع الأحاديث التفسيرية، ومنها أستنتج قواعد التفسير وقواعد الفهم القرآني وقواعد التدبر، ومنها أستخرج عقائدي وأستخرج قراءتي للتاريخ وفهمي للحياة، ومنها أستخرج قواعد الأخلاق وعلم السلوك. اذهب إلى منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إلى منهج مراجعنا الكرام، يرفضون منظومة الأحاديث التفسيرية، بل مطلق يرفضونها، وإذا ما أخذوا منها شيئا أخذوا منها لماما يتفق في مضامينه مع الفكر الناصبي. إذا ما رجعنا إلى منظومة الأحاديث المعرفية التي تتحدث عن المقامات الغيبية وعن عالم النشأة وبداية الخلق وعن تفاصيل عوالم الغيب والملأ الأعلى، مضامينها تتفق اتفاقا كاملا مع ما جاء في الأدعية والزيارات ومع ما جاء في الأحاديث التفسيرية. هذه المجموعة الهائلة المؤسسة الدينية تلقي بها جانبا. منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية يتنافر مع منظومة الأدعية والزيارات، يتنافر مع منظومة الأحاديث التفسيرية، وهي أحاديث هائلة، هائلة في العدد وهائلة في المضمون، يتنافر مع منظومة الأحاديث الغيبية والمعرفية. وبعد ذلك إذا أردنا أن نطبق المفاهيم المستخرجة من كل هذه العناوين على تأريخ الأئمة وسيرتهم اليومية فإنها تنطبق انطباقا كاملا، التي ترفضها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أكثر أحاديث سيرة الأئمة مراجع الشيعة يرفضونها ويضعفونها. هذا هو المنهج الذي أنا أزعمه، ولا أقول هو منهج صحيح، إنها محاولة كي أكون قريبا من منهج الكتاب والعترة. بينما حين أذهب إلى منهج مراجع الشيعة فإنني أجد مفرداتهم وأصولهم وقواعدهم أخذوها من الشافعي ومن البخاري ومن أبي حامد الغزالي ومن الفخر الرازي ومن ابن الحاجب الكردي إلى أن وصلنا إلى سيد قطب وأضراب سيد قطب. هذا هو منهج مراجع الشيعة الأحياء والأموات، ما وجدت غير هذا. ربما يوجد شيء غير هذا في المريخ، يقولون في الأيام القادمة سيكون هناك سفر إلى المريخ إن شاء الله، إذا أدركنا تلك الأيام إن شاء الله أحجز وأروح إلى المريخ، وإذا لقيت أحد هناك من الجماعة أسلم لكم عليه إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا. أنا عندي بس مداخلة بسيطة، أترقبت عندكم من الأخوة طولت عليهم، لكن في إحدى البرامج بالتحديد البرامج في ألمانيا، البرامج السابق، قلت بأنه من خلال البحوث اللي كان عندكم من خلال اطلاعكم على الحديث ما وجدتوا رواية واحدة تتكلم بأنه في آخر الزمان المراجع الشيعة راح ينصرون الإمام، ولا رواية. لكن هناك قول بأنه توجد رواية واحدة في كتاب دلائل الإمامة، وهي الرواية تقول بأنه في آخر الزمان الشيعة راح ينصرون الإمام صاحب العصر والزمان.
هذا الموضوع أنا سأتحدث عنه بالتفصيل في برنامج زهرائيون، والذي ربما سيكون في شهر رمضان إن بقينا أحياء ووفقنا لذلك. ولكنني سأجيبك إجابة إجمالية، وقبل الإجابة الإجمالية هناك قضية لا بد أن أشير إليها. من خلال تجربتي العلمية العملية الحياتية، قولوا ما شئتم، في أجواء المعممين، في أجواء رجال الدين، إذا ما تحدث معمم في حديث أهل البيت بالنسبة لي فإن الأصل في حديثه ليس صحيحا، لا يحسنون شيئا، خصوصا كلما كبرت العمائم وكثرت الألقاب لا يحسنون شيئا في فهمهم لحديث أهل البيت. أنا أعلم هذا الموضوع، سألني عنه كثيرون. في الحقيقة في الندوة المفتوحة التي كانت في ألمانيا والتي أشرت إليها في سؤالك، قلت بشكل إجمالي من أنني عبر سنين طويلة وأنا أبحث في الكتب التي ترتبط بشؤون إمام زماننا فما وجدت حديثا واحدا يخبرنا أن مرجعا أو أكثر من مرجع في النجف عند ظهور الإمام صلوات الله عليه سيكون ناصرا له. ما وجدته من الروايات من أن مراجع النجفي طرا بالكامل سيحاربون الإمام الحجة. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه بشكل مفصل في برنامج بثا مباشرا على شاشة القمر الفضائية، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا البرنامج موجود على الإنترنت. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، وفي حلقات عديدة تناولت هذه القضية وتحدثت عن الموضوع بالتفصيل تحت عنوان الشاشة الإبليسية، شاشة إبليس. تحدثت كثيرا في تفاصيل هذا الموضوع وذكرت المصادر، ومع ذلك أنا سأعود إلى هذا الموضوع وأتحدث عنه بالتفصيل في برنامج زهرائيون إذا ما وفقنا، وبدأت في شهر رمضان بتقديمه. الذي قلته يرتبط بمراجع النجف وفقهاء النجف، فإنني ما تحدثت عن فقهاء الشيعة مطلقا، إنني تحدثت عن فقهاء النجف، ما تحدثت مثلا عن الشيعة في إيران، لأن الشيعة في إيران كثيرون منهم سينصرون الإمام الحج، وهذا واضح في الروايات. لا أنا إيراني، لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، لا علاقة لي بالإيرانيين، ولا أنا من التنظيمات السياسية التابعة إلى إيران. وأساسا موقف الإيرانيين مني موقف سلبي، أنا لا شأن لي بالأوضاع السياسية ولا شأن لي بالأسماء والمسميات. هناك معطيات، أنا رجل علم، رجل كتاب، هناك معطيات، حقائق موجودة مبثوثة في كتبنا. فحينما تحدثت في هذا الموضوع إنني تحدثت عن مراجع النجف وعن فقهاء النجف، ما وجدت رواية، فماذا أصنع؟ هذا هو الذي تحدثت به وأصر عليه الآن، وأصر عليه أبدا، إلا أن تكتشف كتب جديدة. أما الكتب الموجودة بين أيدينا المطبوع منها والمخطوط فهي خلية، أنا متأكد من ذلك، لأنني تابعتها وقرأتها وفحصتها فما وجدت رواية، إلا أن تكتشف كتب جديدة الآن، هذا شيء آخر، هذا موضوع آخر. وفي الوقت نفسه إنني أعتقد أن الأمة بإمكانها أن تغير هذا الموضوع، فقانون البداء قانون حاكم على كل هذه التفاصيل. فخرج من خرج يحاول أن يبحث عن زلة لي، وأنا لا أقول من أنني معصوم من الزلات أبدا، ولكنهم خائبون، هؤلاء يعانون من جهل في العربية، سأكشف جهلهم حينما أتحدث عن هذا الموضوع. ويعانون من جاهلية عقائدية، لأنهم لا يعرفون شؤون إمام زمانهم، ومن لم يعرف إمام زمانه، ومعرفة شؤون الإمام جزء من معرفة إمام الزمان، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، الذي يموت ميتة جاهلية فهو من باب الأولى يحيا حياة جاهلية. فهؤلاء جهال وجاهليون في نفس الوقت. الرواية التي أوردوها من كتاب دلائل الإمامة أولا لا يمكن أن تفهم لوحدها، لابد أن تؤخذ في مجموعة الروايات، ولابد أن ننظر إلى سياقها من أولها إلى آخرها، ولا بد أن نطبق قواعد العربية في فهمها، وهذا ما سأقوم به في برنامج زهرائيون. الرواية تتحدث عن أصحاب الإمام الحجة وتصفهم بأن بعضا منهم سيكون فقهاء بعد الظهور، بعد أن يمسح الإمام عليهم. ما تحدثت الرواية عن فقهاء قبل الظهور ينصرون الإمام عند الظهور، الرواية تحدثت عن أناس من مختلف البلدان. أصلا الرواية ما قالت هؤلاء سيأتون من النجف، من مختلف البلدان، والقرائن الموجودة لا تشير إلى أنهم فقهاء، فضلا عن قواعد العربية. هناك في العربية ما هو فارق في دلالة الصفة والحال، هؤلاء لا يعرفون العربية. الرواية جاءت تتحدث بلسان الحال لا بلسان الصفة، فإنها تتحدث عن وصفهم، عن حالهم بعد الظهور، ما وصفتهم بلسان الصفة والنعت كي يكونوا موصوفين بصفة الفقاهة قبل الظهور، وإنما جاءت بلسان الحال بحسب قواعد النحو وقواعد البلاغة. ولكن هؤلاء كما قلت جهال بالعربية وآدابها، وجاهليون في عقائدهم، لا يعرفون شؤون إمام زمانهم، فهم يهرفون بما لا يعرفون. فماذا أصنع؟ المشكلة ليست مشكلتي، المشكلة عند هؤلاء. قبل أيام جاءني أحد الأخوة بتحدي نشر على الإنترنت، في الحقيقة أضحكني كثيرا، لا أدري من المولوية أو من هذه المجموعة، من أنه يتحدى فلانا الفلاني، يقصدني بمجموعة من الأسئلة، فجاءني بها أحد الأخوة، حين قرأتها لا أدري ماذا أقول. الأسئلة كلها تعاني من أخطاء إملائية ونحوية ولغوية، وهناك مقدمات خاطئة واضحة بنيت عليها هذه الأسئلة، فلا بد أن أصحح الأسئلة إملائيا ونحويا ولغويا، ولا بد أن أصحح المقدمات التي كتبت على أساسها الأسئلة، ولا بد أن أصحح فهم الكاتب للروايات، فهو لا يعرف فهمها الأولي الذي يعرفه أي إنسان يعرف العربية. فحينئذ ستكون الأسئلة أسئلتي وسأجيب على نفسي، وما يدريني هل سيفهمها حين يقرأها أو لا. وقد يقول قائل لابد أن أجيب على هؤلاء، هؤلاء لا يستحقون أن يجاب على أسئلتهم، وهذا الذي أنت سألتني عنه هو من نفس هذه القافينة، نفس هذه القافينة، سواء كان معمما، كان مكشدا، كان خنافس، أي واحد كان يعني. مع ذلك أنا سأعود إلى هذا الموضوع حين أتحدث عن أنصار إمام زماننا، فلا بد أن أمر على هذه الروايات، لا لأجل أن هؤلاء تحدثوا، أنا لا أعبأ بهؤلاء، عادة أنا لا أعبأ بالصغار، لأن الصغار إذا ما قالوا شيئا ورددت عليهم قالوا إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، إذا لم أرد عليهم قالوا لماذا لا يرد عليهم، إذا رددت عليهم وكشفت عن جهلهم وعن سفاهتهم فقالوا إنهم لا يمثلون المرجعية، إنهم يمثلون أنفسهم، فماذا أصنع مع هؤلاء؟ الأفضل أن أعرض عنهم وأن أرد على الكبار، وهذه هي طريقتي، فأنا لا أعبأ بالصغار، إنني أرد على الكبار.
أحسنتم شيخ.
أحسن الله إليكم
شيخنا. شنو البرامج اللي راح تقدموها في شهر رمضان في قناة القمر؟
أولا لا ندري نحن هل سنبقى أحياء إلى ذلك الوقت أو لا، هذا أولا، وثانيا لا ندري هل ستستمر قناة القمر إلى ذلك الوقت، فإننا لازلنا نعاني من القضية المادية. إن شاء الله نبقى، إن شاء الله نبقى في نيتي، ولا أدري ربما تتغير الأمور، في نيتي أن يكون البرنامج في شهر رمضان في ليالي الجمعات، يعني في نهاية كل أسبوع ستكون هناك حلقة من برنامج زهرائيون. برنامج زهرائيون سابقا تحدثت عنه من أنه هو البرنامج المركزي لقناة القمر الفضائية، هذا إن بقيت القناة. البرنامج موضوعه الأساس إمام زماننا الحجة بن الحسن وما يدور في أجواء شؤونه وساحته الشريفة. أما ليليا في نيتي، ولا أدري هل وفق لذلك أو لا، إنني أريد أن أخذ المشاهدين في رحلة تبدأ من لحظات الاحتضار، في رحلة تفصيلية تبدأ عند نهاية حياتنا الدنيوية. قطعا أعتمد في ذلك على ما جاء في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة وفي أدعيتهم وزياراتهم الشريفة. إنها رحلة في عالم القبر وما بعد القبر. لا أدري هل وفقوا لطرح هذا الموضوع، موضوع واسع معقد شائك وكثير من الناس يسألون عنه. هذا الذي في بالي ولكن لا أدري. كما يقول سيد الأوصياء حين سألوه كيف عرفت الله، كيف عرفت ربك، فقال عرفته بفسخ العزائم ونقض الهمم. النية هكذا، أسأل الله التوفيق لذلك
إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا، على قناة القمر واستمرارها وين وصلت يعني الدعم؟ هل هو كافي؟
والله يعني إلى الآن نحن نعاني من هذه المشكلة، المشكلة المادية نعاني منها، المصاريف كثيرة. نحن في مدينة لندن، وهذه المدينة غالية التكاليف على جميع المستويات، على مستوى إيجار المكان، على مستوى رسوم البلدية، على مستوى إيجار القمر الصناعي، على مستوى فواتير الكهرباء والغاز والماء وخطوط التليفون والإنترنت والشركات التي نتواصل معها في عملية البث، أمور كثيرة بالنتيجة العمل التلفزيوني وفي قناة فضائية، وأهم برامجها تكون بطريقة البث المباشر. هناك فواتير كثيرة وأموال كثيرة تدفع ونفقات كثيرة، ما يصل إلينا من المساهمات في الحقيقة شيء قليل. أنا لا أدري هل في كل مرة أخرج في إعلان وأتحدث عن هذا الموضوع، حينما تحدثت وردتنا مساهمات لا بأس بها، ولكن لشهر واحد وانتهينا. نحن بحاجة إلى مساهمات مستمرة حتى لو كانت قليلة. أنا وجه كلامي ليس للجميع، وإنما وجه كلامي للذين يعتقدون بوجوب وجود قناة كقناة القمر، الذين يعتقدون بوجوب وجودها من جهة عقائدية من جهة شرعية، هؤلاء يجب عليهم شرعا وما هم بمتفضلين. إذا كانوا يعتقدون بوجوب وجودها يجب عليهم شرعا أن يساهموا، أن يشاركوا ماليا ولو بدولار واحد في الشهر. لا أعتقد أن الدولار والدولارين وحتى 5 دولارات أو 10 دولارات تشكل عبئا كبيرا على الإنسان في الشهر. ربما البعض قد يستقل هذا المقدار، ولكن هذا المقدار ينفع في عملية استمرار قناة القمر الفضائية. يعني حتى لو دولار واحد في الشهر، هذا الدولار ينفع في استمرار قناة القمر الفضائية. ولذا أقول من هنا، وأنا أوجه خطابي ليس إلى الجميع وليس إلى كل المشاهدين وليس إلى كل المنتفعين مما يعرض في قناة القمر، أقول إذا كنتم تعتقدون بوجوب وجودها من جهة عقائدية أو شرعية يجب عليكم شرعا مثل ما يجب علي شرعا أن أقدم ما أملك ماديا أو معنويا، يجب عليكم شرعا. وأنا قلتها سابقا، قناة القمر الفضائية أنا شخصيا والذين معي الذين يعينونني ماديا فنيا عمليا، والله لا ننتفع منها على المستوى الشخصي، مسؤولية وحبس لحياتنا وتضييق على حريتنا، لأننا سنلتزم بعمل إعلامي مسؤوليته ثقيلة، ولا بد أن نلتزم بالدقائق والثواني في تنظيم حياتنا. نحن لا ننتفع منها، على الأقل أنا شخصيا متأكد أنني لا أنتفع منها، وما أحصله هو المشاكل، الذي أحصله هو المشاكل. فأنا أنفق أموالي ووقتي وسمعتي وكل ما عندي ماديا ومعنويا لأجل أن أسب ولأجل أن أشتم، فلا أحصل شيئا على المستوى الشخصي. وفي الوقت نفسه أنا أقطع جازما، قناة القمر لا ينتفع منها إمام زماننا، فمن أنا ومن غيري حتى ننفعه؟ قناة القمر الفضائية الشيعة ينتفعون منها، الذين يتوافقون مع منطقها مع حديثها، هؤلاء هم الذين ينتفعون منها. ولذلك أنا أخاطب الذين يعتقدون بوجوب وجودها وأقول لهم أنتم الذين تنتفعون منها، عوائلكم تنتفع منها، وحتى الأجيال القادمة من أسركم هذه المواد الإعلامية والعلمية ستبقى محفوظة، ستبقى موجودة على الإنترنت، فأنتم الذين تنتفعون منها. فلذا أقول يجب على الذين يعتقدون بوجوب وجودها على المستوى العقائدي على المستوى الشرعي الفتوائي، يجب عليهم أن يساهموا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، حتى نستطيع أن نستمر في هذا العمل. وأقول أيضا، أخاطب هؤلاء الذين خاطبتهم الآن، أقول لهم إنكم لن تسمعوا من أحد غيري، هذا هو الواقع، فارشدوني، لن تسمعوا من أحد غيري ما يجري في كواليسي ودهاليز الواقع الشيعي، ولن تسمعوا من أحد غيري حقائق ثقافة الكتاب والعترة، هذا هو الواقع أمامكم، دلوني إذا كان هناك من مصدر آخر لهذين الموضوعين، وهذان الموضوعان هما اللذان يشخصان الطريق الصحيح للشيعي أن يعرف ما يجري في الدهاليز والكواليس، فهذا الأمر يخفى عليكم، وأن تطلعوا على حقائق ثقافة الكتاب والعترة التي هي منتشرة في المكتبات والكتب، ولا تملكون الخبرة ولا تملكون الوقت والتخصص كي تصلوا إليها، فإنني أجمعها وأضعها بين أيديكم. إذا ما أغلقت هذه القناة فإنكم أنتم الذين ستتضرروا، أنا شخصيا لا أنتفع شيئا على المستوى الشخصي أنا أنتفع على المستوى العقائدي، أنا أنتفع على مستوى أن أقدم الخدمة بين يدي إمام زماني من هذه الجهة نعم، ولكن مجالات الخدمة ليست محصورة في هذا العمل فقط، فهناك مجالات كثيرة أخرى الذين ينتفعون منها بشكل مباشر هم أولئك الذين يعتقدون بوجوب وجودها عقائديا أو شرعيا. أعتقد أن هذه الإجابة تكون كافية لسؤالك يا أبو محمد.
طيب
وأسمعك يا عبد اللطيف.
شيخنا عندي سؤال بالنسبة حسب تحليلكم ونظرتكم للشارع الشيعي والشارع العام بشكل عام، الأجيال القادمة والمستقبل شلون راح يكون وضعها، تكليفها، قربها من منهج أهل البيت حسب تحليلكم ورؤيتكم؟
والله يا علي هو واقعنا الآن واقع طايح حظه، وأعتقد هذا التعبير العراقي يجمل الموضوع بكل تفاصيله. الواقع واقع طايح حظه، وفي حلقة يوم أمس ذكرت لكم تلك الكلمة الذهبية التي قالها ابن المرجع وهو في الوقت نفسه، هو مرجع الأيام القادمة. ففي الحقيقة هذا هو واقعنا، واقع سيء لا يرجى له أن ينتقل إلى حال أحسن، لا أعتقد ذلك أبدا. فما يكون في جيلنا هذا سيكون بشكل طبيعي في الأجيال القادمة. حالة الصنمية نحن ورثناها من آبائنا، وآباؤنا ورثوها من آبائهم يعني من أجدادنا. حالة التقديس المزيف الذي لا حقيقة له للمراجع ولرجال الدين جاءتنا عبر الجينات بالوراثة. أنا أقول وقد لا يتفق الآخرون معي إنني بالتوفيق استطعت أن أتملص شيئا ما من عالم الصنمية هذا، فأعتقد أن الأمر سيستمر. ألخص لك المطلب من خلال تجربتي، قد تكون تجربتي سيئة لأنني سيء الحظ، ربما أنتم تملكون تجربة أخرى لا أدري، الآخرون قد يملكون تجربة أفضل من تجربتي. بعد هذا العمر وبعد هذا الكد الطويل في الطريق العلمي، في الطريق الديني، في طريق الحياة المعقد، النتائج التي وصلت إليها والتي أحتفظ بها لنفسي لا أفرضها عليكم ولا أريد أن تناقشوني فيها، لأنني لا أفرضها على أحد، لا عليكم ولا حتى على أفراد أسرة الصغيرة. إنني أحدثك وكأنني أفكر بصوت عال. مما وصلت إليه تجاربي النتائج التالية: أولا، الأصل عندي في رجل الدين أنه كذاب وليس كاذب، كذاب حتى يثبت لي أنه صادق. أنا لا أقول إنه لا يوجد صادقون، لكن الأصل عندي حين أواجه رجل الدين بشكل عام في كل الديانات، لكننا نتحدث الآن عن واقعنا الشيعي، وإلا هذه القضية بالنسبة لي أعممها على جميع الديانات والمذاهب. وبالمناسبة أنت الآن لو جمعت مجموعة من رجال الدين في مكان مغلق سيتفاهمون فيما بينهم، صدقني سيتفاهمون، فهناك نقاط كثيرة يلتقون عليها، لأنهم لن يجلسوا كي يتناقشوا في العقائد، سيجدون أنفسهم يتفقون في الأخلاق والسلوك والطبائع إلى كثير من الأمور. كما يقولون في تعابيرنا الشعبية العراقية، هكذا يقولون أنت واوي وأنا واوي ولا يعرف الواوي إلا الواوي. النقطة الأولى، أعود إلى خلاصة تجربتي. النقطة الأولى بالنسبة لي، وقلت لك من أنني أحدثك وكأنني أفكر بصوت عال، ليس الكلام للنقاش، الأصل عندي في رجل الدين أنه كذاب، كذاب وليس كاذب، حتى يثبت خلاف ذلك، حتى يثبت صدقه من خلال معايشة. يكذبون، يكذبون بشكل غريب، وكلما كبرت العمائم وكثرت الألقاب كثر الكذب، ولكنه يكون بطريقة ناعمة هادئة خفية بطريقة التثويل المغناطيسي، نفس العملية، وهي شبيهة بعملية التنويم المغناطيسي، لكن عملية التنويم المغناطيسي تكون لفرد أو فردين، أما عملية التثويل المغناطيسي فإنها تكون لأمة كاملة، للمجتمع بكل تفاصيله. هذه النقطة الأولى، الأصل عندي في رجل الدين أنه كذاب حتى يثبت لي صدقه. النقطة الثانية، الأصل عندي فيما يتبناه رجال الدين، أعني المراجع والفقهاء، إنني أتحدث عن الكبار لا أعبأ بالصغار، الصغار لا قيمة لهم، الصغار عبارة عن ذيول، عبارة عن عبيد. الأصل عندي أن آراء العلماء، أن آراء رجال الدين آراء خاطئة حتى يثبت صوابها، آراء باطلة حتى يثبت حقها، مثلما هم يتعاملون، مراجع الدين عندنا يتعاملون مع أحاديث أهل البيت على أنها ليست صحيحة حتى تثبت صحتها. أنا أعتقد خلاف ذلك، وهذا فارق بين منهجي ومنهجهم. أنا أعتقد أن الأصل، أنت سألتني قبل قليل، أن الأصل في أحاديث أهل البيت الموجودة في كتبنا، أنا لا أتحدث عن كلامهم هم، عن الأحاديث الموجودة في الكتب، وإلا هذا الكلام سيكون كفرا إذا قلت عن كلام المعصوم، أنا أتحدث عن الكلام الموجود في الكتب، لأن هذا الكلام تعرض للتحريف وللنقص وللخطأ والاشتباه، فلا يحدث تصور أنني أتحدث عن كلام المعصوم. كلام المعصوم لا يجوز أن أقول عن من أن الأصل في كلامه الصحة، هذا كفر، كفر صريح. أنا أتحدث عن الحديث الموجود في الكتب، فأقول
إن الأصل عندي في أحاديثهم التي هي في الكتب التي نقلها الشيعة، الشيعة اشتبهوا في نقلها، فإن الأصل عندي في أحاديث أهل البيت التي هي في الكتب، إن الأصل عندي أنها صحيحة حتى يثبت خلاف ذلك، من أن أهل البيت ما قالوا هذا لا يريدونه. أما في أقوال المراجع والفقهاء فإن الأصل عندي هو عدم الصواب، عدم صحتها. لماذا؟ لأنني وجدتهم يرتعون في الفكر الناصبي، فإن الأصل في أقوالهم عدم الصواب حتى يثبت صوابها بموافقتها لحديث العترة. الأصل عندي فيما يقوله رجال الدين، الأصل عندي إنهم يقولون بأقوال المخالفين حتى يثبت خلاف ذلك، لأنني وجدت هذا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة يتسابقون على التمسك بالفكر المخالف لأهل البيت ويقدمونه للشيعة على أنه فكر لأهل البيت إلى هذه اللحظة، إلى المراجع المعاصرين الأحياء الآن. وسلسلة طويلة من هذه الأصول، أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، جئتك بأمثلة. فحينما يكون الواقع هكذا على الأقل من وجهة نظري، لا شأن لي بالآخرين، الآخرون من حقهم أن يجدوا أن كلامي باطل، من حقهم، مثلما أنا أجد أن كلامهم باطل. مع هذه الملاحظة الصغيرة، إن أكثر كلمة تبغضها مني المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ويبغضها مني المراجع، وأنا أظن لو أنني أخير أي أحد منهم من أنني سأبقى أسبك وأشتمك وأفضحك صدقا وكذبا، ولكنني أترك هذه الكلمة، أعتقد أنه سيقبل، سيقبلون أي كلمة حين أقول احترموا عقولكم، وحين أقول هذا رأيي وأنا حر برأيي، وذلك رأيك وأنت حر برأيك. هذه أكثر الكلمات التي تبغضها مني المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأنهم يريدون أن يستعبدوا الشيعة، يستعبدوا عقولهم، وأنا أدعو إلى تحريرها مثلما دعا سيد الشهداء. لا أشبه نفسي بسيد الشهداء، من أنا، وإنما أقول هكذا قال سيد الشهداء، مثلما طالب أعداءه أن يكونوا أحرارا فقطعا سيطالب أولياءه أن يكونوا أحرارا، أن يكونوا أحرارا في عقولهم وأحرارا في قلوبهم. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية يؤذيها كثير هذا الكلام، من أنك تطالب الناس أن يكونوا أحرارا في عقولهم وفكرهم. واقع كهذا ماذا أقول عنه؟ هو مثل ما قال ابن المرجع الكبير، وقال إحنا رجال الدين، ويتحدث عن المراجع، ويتحدث عن أبيه وعن نفسه وعن سائر المراجع، أنه إحنا رجال الدين، إحنا مراجع الدين، ماذا فعلنا؟ إحنا رجال الدين زربنا بالدين، تغوطنا فيه، فقسم علينا ذلك كل بحسبه. هذا هو واقعنا، وسننقل هذا الميراث الكريم
إلى الأجيال القادمة. فماذا نصنع؟ هذا هو الذي نحن حصلناه، وهذا هو الذي سننقله إلى الأجيال القادمة. فهنيئا لنا وهنيئا للأجيال القادمة بهذا العطاء الجزيل الكريم. في هذه العبارة بليغة حقيقة، بليغة، ولكن قطعا البلاغة أنواع، هناك بلاغة فوقانية، بلاغة تحتانية، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل وأكتفي بما قلت. إذا كان عندك من تعليق فكل سمع، وإذا كان الجواب كافيا فذلك أمر حسن.
طيب الله أنفاسكم.
وأسماعك يا أبو حسين.
سماحة الشيخ، الحقيقة هناك سؤال في بما يخص الحالة الوجدانية التي تهيمن على الشيعي المنتظر. نرى يعني أن غالبا ما تكون عند الشباب أن يأملوا أن يكونوا من أصحاب الإمام، أن يكونوا من أنصار الإمام، وعند الشيعة المنتظرين ممن تقدم بهم العمر يطلبوا ويأملوا عفو الإمام بعدما تقدم بهم العمر. فما هي الحالة الوجدانية التي تنبغي أن تكون، التي ينبغي أن يكون عليها الشيعة المنتظر في ثقافة العترة؟
هناك أمر واضح جدا في حديث الأئمة صلوات الله عليهم، هناك حديث عن معرفة وحديث عن تسليم. المعرفة كما تحدثنا الروايات فإنها تجعل الشيعية المنتظرة وكأنه واقف بين يدي الإمام، وكأنه يعيش في فسطاط الإمام. وأما التسليم فلا بد أن يكون سلوكا قطعا هو نفسي وجداني بالدرجة الأولى، ويترتب عليه في بعض الموارد، في بعض المواطن يترتب عليه بعض الفروض، بعض الأعمال التي تتحقق في العالم الخارجي. وهذا الموضوع قد يحتاج إلى تفصيل كثير، هذه إجابة إجمالية إن شاء الله إذا ما سنحت فرصة في الأيام القادمة للقاء أو برنامج كهذا اللقاء، يمكن أن نخصص حلقة أو أكثر لهذا الموضوع كي ندخل في التفاصيل والجزئيات التي تحدثت عنها أدعية العترة الطاهرة وزياراتهم الشريفة. برنامج التعامل مع المعصومين بشكل عام ومع إمام زماننا، هذا البرنامج لن نجده مفصلا إلا في منظومة الأدعية والزيارات التي تشخص لنا أوصاف المنتظرين، والتي تبين لنا الحالة الوجدانية والمستوى المعرفي والعقائدي للمنتظر. فإذا ما أردنا أن نسبر أغوار هذا الموضوع لابد أن نعود إلى منظومة الأدعية والزيارات التي حدثتك عنها قبل قليل. في طوايا الأدعية والزيارات هناك الكثير من المعارف، الكثير من المطالب العلمية والعملية. قطعا هذا الجواب موجز ولا أراه كافيا، لكنني أعتقد أن وقت البرنامج قد طال بنا يا محمد جواد.
إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا، وبهذا ينتهي برنامجنا، ونأمل أن نراكم ونلتقيكم في مناسبة أخرى قريبة إن شاء الله تعالى، عبر نفس القناة، قناة القمر الفضائية، ومع خادم القمر. في أمان الله.